بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا في كتاب الإتقان عند النوع الثالث والخمسين في تشبيهه واستعاراته. ابن عقيلة رحمه الله تعالى جعل هذا النوع على نوعين، يعني جعل التشبيهات نوع والاستعارات نوع، وهذا لا شك أنه يعني من ناحية التقسيم الفني أولى، لأن هذا علم وهذا نوع وهذا نوع. لكن كما تعلمون قضية التقسيمات كل عالم ينظر فيها نظرة معينة، وكما ذكرت لكم سابقا أن السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه التحبير قصد إلى نشر ما جمعه البلقيني في كتاب مواقع النجوم في مواقع العلوم أو من مواقع العلوم على حسب الخلاف في قراءة عنوان الكتاب، ثم بعد أن نثر ونشر ما في كتاب البلقيني وزاد عليه رجع في كتابه هذا إلى الضم والجمع مرة أخرى، فجمع مجموعة من العلوم أو من أنواع العلوم بعضها مع بعض. ثم بعد ذلك جاء ابن عقيلة المكي توفي 1150 فنثر ونشر ما كان جمعه السيوطي. فإذا وجهات نظر في قضية التقسيم، وقد قلت لكم سابقا أن الأولى أن تكون التقسيمات تكون كلية ثم تفصيلية وتجزئية. فمثلا كل هذه الأنواع كما قلت لكم سابقا أيضا في بداية من النوع الثاني والخمسين كما تلاحظون أو قبله لوجوه المخاطبات هي مرتبطة بما يمكن أن نقول عنه بلاغة القرآن، يعني بلاغة القرآن، فهذه كلها مرتبطة بهذا العلم. ولهذا كل هذه الموضوعات التي يسوقها يأخذها من كتب علم البلاغة، والعلماء الذين يذكرهم في هذه الأنواع هم علماء علم البلاغة. لا نريد أن ندخل في تفصيلات لأن محل تفصيلات هذه الأنواع هو هذا العلم، لكن نشير سريعا إلى ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في التشبيه والاستعارة. ذكر أن التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها، وذكر كلام المبرد في هذا، ثم ذكر تعريفات هذا النوع وهو التشبيه عند جماعة من العلماء، منهم السكاكي قال بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، وابن أبي الأصبع قال هو إخراج الأغمض إلى الأظهر. وهناك تعريفات أخرى ذكرها، لكن كما تلاحظون مدار التشبيه على أمرين ويكون بينهما وجه شبه، يكون بينهما وجه شبه. ثم استطرد أو أكمل فيما يتعلق بقضية أقسام التشبيه باعتبارات متعددة، فذكر من الاعتبارات باعتبار الطرفين ذكر أنها أربعة أقسام، قال إما حسيان أو عقليان أو المشبه به حسي والمشبه عقلي أو عكسه، ثم ذكر لكل نوع من هذه الأربعة مثالا، غير أنه في المثال الرابع الذي هو أن يكون المشبه به عقلي والمشبه حسي، المشبه به عقلي والمشبه حسي، فهذا ذكر أنه لم يقع في القرآن ومنعه الإمام، ويقصد به عبد القاهر الجرجاني، قال لأن العقل مستفاد من الحس فالمحسوس أصل للمعقول، وتشبيهه به يلزم جعل الأصل فرعا والفرع أصلا وهو غير جائز. هذا استدرك عليه ابن عقيلة في أنه قد وجد في القرآن مثل هذا، واستدل بالآية التي ستأتي في الاعتبارات الأخرى من عنده طبعة المجمع الملك فهد في صفحة 1539، قال الثالث ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام، أحدها تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع اعتمادا على معرفة النقيض والضد، فإن إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسة، كقوله طلعها كأنه رؤوس الشياطين، شبه بما لا يشك أنه منكر قبيح لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صور الشياطين وإن لم ترها عيانا. وهذا ذكره ابن عقيلق, هذا المثال ذكره في هذا, وأنه جائز, يعني أنه جائز وخلافا لما ذكره عبد القاهر الجرجاني. في مثل هذه الأمور, وهذه قضية كنت أحب له أن أحدا ممن يعني له عناية بالبلاغة كان الأولى أنه يلقي هذه, لكن في مثل هذه الأمور, هذه الأمور لو تأملتم تجدون أن مبناها عقلي, وقد تغيب الأمثلة بسبب اختيار العقلي, يعني قد تغيب الأمثلة بسبب الاختيار العقلي, بمعنى أن فيها نوع من تجريد ذهني, والتجريد الذهني تضيع فيه الأمثلة في بعض الأحيان. يعني هذه قاعدة عامة تنتبهون لها, بمعنى أنه حينما يقسم الإنسان تقسيما عقليا بحتا فقد تضيع عليه بعض الأمثلة ولا تتبين له, لكن لو كان ينطلق من الأمثلة لبناء هذه القضايا العقلية فإنه في الغالب لا تشد عليه صور هذه الأمثلة وتقعيدها. وهذه مشكلة عامة في الانطلاق من القاعدة إلى المثال أو من المثال إلى القاعدة, يعني عامة في قضية العلم. بالنسبة لنا نحن الآن أغلب منطلقاتنا, يعني أغلب منطلقاتنا من القاعدة إلى المثال. لماذا؟ لأن العلماء في الغالب قد كفونا مؤونة البحث في المثال, فتكونت عندنا القواعد من خلال ما قاعده العلماء. لكن قد يحصل أحيانا أن يستدرك على بعض التقعيدات نظرا لوجود أمثلة لا تدخل ضمن هذه القواعد التي قاعدوها, وهذه قضية مهمة كما قلت لكم في العلم ينتبه لها, يعني قضية كلية في العلم, يعني بين القاعدة والمثال. واضحة هذه؟ يعني الآن نعيدها تنتبهون لها. الآن المنطلق, أصل المنطلق عندنا من القاعدة أو من المثال, الأصل في المنطلق من المثال, ثم تتركب عندنا ماذا؟ القواعد. بمعنى مثلا علماء النحو لما قعدوا قواعد النحو قعدوها من أين؟ من المثال, بمعنى استقرأوا اللغة ثم قعدوا القواعد. نحن الآن ما نأتي ونستقرأ اللغة مرة أخرى, وإلا لازم أن كل جيل أو كل دارس يلزم أن يستقرأ مثل ما استقرأ المتقدمون ويضع القواعد مرة أخرى. واضح الآن الإشكالية؟ هذا غير مطلوب أصلا من طالب العلم. فإذا الآن لما تشكلت القواعد, يعني صارت القواعد معروفة عند العلماء, صرنا ندرسها على أن قواعد قد انتهى منها العلماء وهي مقعدة على أصول ثابتة. هذا هو الأصل الآن بالنسبة لنا, إذا انطلاق من القاعدة إلى ماذا؟ إلى المثال. في بعض الأحيان, يعني ببعض القواعد في أو مسائل, طبعا بل هي مسائل وليست من باب الفروع, مسائل في بعض فروع العلوم يقع فيها إشكال من جهة التقعيد, فيكون التقعيد الذي ذكر فيه نظر, فقد يستدرك المتأخر على المتقدم في هذا المجال, يعني قد يستدرك المتأخر على المتقدم في هذا المجال. لكن أن يستدرك في كسر القواعد العامة لعلم ما, فهذا لا شك أنه يعني غير ممكن, يعني غير ممكن. ولهذا من يجيء إلى علوم الإسلامية بنظر آخر غير نظر من قعد هذه القواعد, فإنه في كثير من الأحيان يقع عنده كسر لهذه القواعد وعدم اعتبار لها, فتقع الخلخلة والبلبلة ويقع الانحراف من بعض من هو موجود عندنا الآن في هذا العصر في نقض بعض قواعد هذه العلوم. المقصد من ذلك أن استدراك الذي ذكرته قصدا, أن استدراك ابن عقيلة على هذا المثال الذي يذكر عبد القاهر وهو من علماء البلاغة الكبار أنه لم يرد في القرآن, يعني لم يقع, هذا غير مشكل, أنه ممكن أن يقع, يعني أنه ممكن أن يقع وهي باختلاف النظر. القضية الثانية أيضا أن هذه الآن القضايا التي يذكرونها قضايا كما قلنا مستنبطات عقلية, فتختلف فيها أنظار العقول من عقل عالم إلى عقل عالم آخر. ولهذا سترد عندنا أمثلة كثيرة في هذا الباب والباب الذي بعده في هل هي تدخل ضمن هذا النوع الذي يتكلم عنه أو لا, يعني هل هي ضمن هذا النوع أو لا, مثل آية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الموجودة عندنا في نفس الصفحة التي عندكم لما قال وتشبيهه به يستلزم جعل الأصل فرعا والفرع أصلا وهو غير جائز وقد اختلف في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هل يدخل في هذا أو لا يدخل، يعني خلاف في هذا المثال. أيضا مما يمكن أن ينبه عليه في ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في النوع الثاني القسم الثاني اللي هو الاستعارة، الاستعارة كما هو ظاهر من تنبيهه وكذلك نص عليه ابن عقيلة وغيره أن الاستعارة من المجاز. قال هنا فصل: زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة فهي مجاز علاقته المشابهة. فإذا يعني درس الاستعارة هو في الحقيقة جزء مما يتعلق بماذا؟ بالمجاز. لماذا؟ لأن الاستعارة في صورتها هي نفس صورة المجاز، فنقول مثلا استعير هذا اللفظ من كذا إلى كذا، هي نفس الحقيقة والمجاز، نقول أصل هذه الكلمة كذا ثم استخدمت مجازا في كذا، فإذا جعل الاستعارة جزء من المجاز، وبناء عليه كل ما سبق من حديث ما يتعلق بالمجاز فإنه يكون في هذا الموضوع. لاحظ مثلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، المتصور هنا أن الجناح للطائر واستعير هنا لمن؟ للإنسان. هذه عين ما يقال عنه الحقيقة والمجاز. كان نقول الجناح حقيقة في الطائر مجاز في الإنسان، يعني مجاز في الإنسان. وذكر طبعا أمثلة أو أنواع المجاز المذكورة وكلها فيها خلافات بين من يقول بالمجاز ومن لا يقول بالمجاز، وذكر منهم عبد الوهاب المالكي، القاضي عبد الوهاب أنكر الاستعارة بناء على إنكاره المجاز، ثم ذكر أن فيها طبعا من يقول بإنكاره أن فيها إيهاما للحاجة، قالوا لأنه لم يرد في ذلك إذن من الشرع، قالوا عليه القاضي عبد الوهاب المالكي. هذا النقل عن عبد الوهاب يحتاج إلى رجوع إلى كلام عبد الوهاب، بحيث نقول ما مراده بأنه لم يرد في ذلك إذن من الشرع. لما مثل هذه المسائل العلمية، ليس كل مسألة علمية أو أصل من أصول العلم يلزم أن يكون ورد فيه الإذن بالشرع، خصوصا مثل هذه الأمور وهي مبنية على ماذا؟ كما قلنا على المنطق العقلي، يعني استنباطات عقلية، بمعنى أنه من قال أن الجناح مثلا الأصل فيه أنه للطائر ثم استعير الإنسان، هذا ليس نقلا قطعا، لكنه استقرأ اللغة أو ظهر له بدليل ما أن الأصل في الإطلاق هو للطائر ثم نقل إلى الإنسان. فلا أدري مراده، ولأنه لم يرد في ذلك إذن من الشرع يحتاج إلى مراجعة. أما كونه إيهام للحاجة فهذا سبق الحديث عنه لما تكلمنا عن المجاز، أن الأصل حقيقة عند بعض القوم، قالوا الذهاب إلى المجاز في نوع من ماذا؟ من عي في الكلام، وهذا ليس بصحيح، بل إن المجاز عند من يقول بالمجاز أحيانا قد يكون أبلغ من ماذا؟ من الحقيقة. فإذا هذا القول ليس بدقيق بل فيه نظر. أيضا أورد عن الطرطوشي أنه قال: نطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناها، وإن منع امتنعنا، ويكون هذا من قبيل إن الله عالم والعلم هو العقل ثم لا نصفه به لعدم التوقيف، انتهى. هذه العبارة قد تجدون عند بعض العلماء المتقدمين، عبارة نطلق المسلمون، وهم يريدون بها أحد أمرين: إما يريد بها الإجماع، وإما يريد بها الاتفاق، إما يريد بها الإجماع وإما يريد بها الاتفاق. ولهذا الطرطوشي يتكلم عن نفسه أنه يتوقف في مثل هذا إلا أن وجد إطلاقات قد اتفق العلماء عليها أو أجمعوا عليها في جواز القول بماذا؟ بالاستعارة. طبعا لما يقال إن الله عالم قال والعلم هو العقل، هذا بناء على قوله أن العلم هو ماذا؟ العقل، وهذا ليس بلازم، يعني ليس بلازم أن العلم هو العقل، وليس بلازم أنه يلزم من العلم ماذا؟ العقل، خصوصا إذا علمنا قطعا أن كل ما يتعلق بالله فالأصل فيه أنه ليس كما هو للإنسان، ولا لا؟ يعني القاعدة في ذلك ليس كمثله شيء، وهذه المقايسة إنما تقع بسبب أن العالم يقيس ما يعرفه، ولكن الصواب أن نقول حينما تقيس ما تعرف بما لا تعرف فهذا قياس فيه ماذا؟ فيه نقص. خصوصا إذا كان متعلقا بالله سبحانه وتعالى، فالأصل ألا أنه لا يجوز مثل هذه الإطلاقات. لكن أحيانا من باب الفائدة قد يكون عند بعض العلماء نوع من الإبداعات اللطيفة. مثلا احنا نقول الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني المدري هل في هذه أو المبني المجهول، وفي فائدة ذكروها متعلقة بهذا لا أدري هل هي في هذه أو غيرها، لكن لعل إن شاء الله لاحقا أراجعها. يعني ذكرها بعض العلماء واحترز من كونها كون هذا قد يأتي فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فلا يحسن أن يقال بهذا التعبير. طيب بعد ذلك تكلم طبعا عن مجموعة مما يتعلق بقضية الاستعارة، وذكر أنها من أعلى أنواع علم البلاغة، وانتهى بخاتمة في تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة كنحو زيد أسد، وذكر كل هذا كما قلت لكم مرتبط بعلم البلاغة، وحقه أن يلقيه من هو متخصص بالبلاغة، وليس هذا من تخصصي، فأنا أعطيتكم فقط أشبه ما يكون بفهرس لما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. لكن نأتي الآن إلى مسألة تهمنا نحن في ما يتعلق بالقرآن. ما هو مجال تطبيقات التشبيه والاستعارة؟ هل هو كتب التفسير أو القرآن؟ يعني لو قلنا مثلا لو كان عندنا أستاذ في البلاغة وأعطانا هذه العلوم علم الاستعارة وعلم التشبيه، فهل نطبق في كتب التفسير أو في القرآن أو في كليهما؟ أي نعم. لكن أيضا لاحظوا من باب الفائدة أن يكون التطبيق المباشر في القرآن، هذا أولا، بمعنى أنه يتدرب الطالب على أن يطبق بنفسه للوصول إلى المعلومة، ثم بعد ذلك يشار إليه الكتب التي تعنى بالبلاغة القرآنية، الكتب التي تعنى بالبلاغة القرآنية. فإذا طبق بنفسه ثم رجع إلى الكتب التي تعنى بالبلاغة القرآنية فإنه سيكون عنده تمكن أكثر مما لو قرأ مباشرة. وأنتم تعلمون أن من حاول وأخطأ ثم وجد الصواب تكون معلومة عنده ماذا؟ أكثر ثبوتا من الذي يجد المعلومة سائغة كاللقمة الجاهزة، فإنه هذا لا يستفيد كثيرا، قد تضل عنه المعلومة. فإذا المقصد من ذلك نفس القضية التي سبق أيضا تنبيه عليها، أن علوم القرآن لو أضيف إليها التطبيقات فإنها ستكون أكثر حيوية عن طالب العلم، وسيجد نفسه وهو يقرأ القرآن أو التفسير دائما حاضر الذهن في النظر في هذه المعلومات. طبعا البحث هذا كما هو ظاهر أصله نقلي، لأنه مرجعه إلى ماذا؟ إلى اللغة واستعمالات العرب، ثم بعد ذلك يدخل فيه العقل في قضايا كثيرة جدا مما يتعلق بالتقسيمات، أو أيضا حتى في الأمثلة هل هي تدخل في هذا الباب أو لا تدخل. هذا أيضا مما يكون في الغالب، يعني في الغالب مما يكون من المعاني الثانوية يعني بعد التفسير، فهو من علوم القرآن، هو من علوم القرآن أكثر منه في علم التفسير، إلا ما يتعلق كما قلنا بقضية الاستعارة التي دخلناها في باب المجاز، فالمجاز لا شك أنه مرتبط بالتفسير مباشرة على من يقول بوجود المجاز، لأنه يتأثر فيه المعنى مباشرة، يتأثر فيه المعنى مباشرة. من الكتب ذكرها السيوطي في التشبيه وهو مطبوع كتاب ابن ناقية البغدادي الجمان في تشبيهات القرآن، سماه الجمان في تشبيهات القرآن، والكتاب له طبعات وله طبعة محققة جيدة، وهو كتاب أيضا لطيف في هذا الباب يمكن الاستفادة منه في قضية التطبيقات، وإن كان لم يستوعب جميع التشبيهات.